أخي الكريم، هذا هو الشريط 23 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 24 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الخميس الأول من رمضان 2400 من الهجرة، الموافق 9 ديسمبر 1999 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال سمعت أنسا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. انتهى كلامه رحمه الله تعالى على هذا الباب. وهذا الباب أحد أبواب كتاب الإيمان، كما تقدم في الدروس الماضية أننا نقرأ في كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. فقال البخاري رحمه الله: باب علامة الإيمان حب الأنصار. وترجم بما يفسر كلمة آية الواردة في الحديث، ترجم بما يفسر كلمة آية الواردة في الحديث، فجعل الترجمة متضمنة لتفسير هذه الكلمة، فبدلا من أن يترجم آية الإيمان حب الأنصار ترجم علامة الإيمان حب الأنصار. فآية هنا بمعنى علامة، نعم، آية في هذا الحديث بمعنى علامة، لأن الآية ترد بمعاني، فبين أنها في هذا الحديث معناها علامة. آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حب الأنصار. وهذا دليل على أن هذا ليس هو وحده كل الإيمان، وإنما هذه علامة على الإيمان، ليست هي الإيمان كله ولكنها علامة على الإيمان وآية من آيات الإيمان، وأن حب الأنصار من صفات المؤمنين، وأن حب الأنصار شعبة من شعب الإيمان. فإذا كان حبك لأخيك المسلم من الإيمان، بل كما سبق في الحديث الماضي أنه من الأسباب التي بها تتذوق حلاوة الإيمان، ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن هذه الثلاث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ومن هذه الثلاث أن يحب المرأة، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله. فإذا كان الحب في الله لكل مؤمن يؤمن بالله هو من علامات الإيمان ومن خصال المؤمنين، فكيف بحب هؤلاء الذين لهم مزية خاصة، الذين قال الله عز وجل فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فجزم الله لهم بأنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وبأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وبأنهم من المفلحين، لأن هذه الخصلة لا تكون إلا لمن وقاه الله شح نفسه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم هم آووا نبينا صلى الله عليه وسلم وعزروه ونصروه ووقفوا بجواره واتبعوا هديه والنور الذي أنزل معه، وفدوه مما يفدون به دماءهم وأموالهم وأبناءهم، فدوه مما يفدون به أبناءهم وأزواجهم وأموالهم، أي وقفوا معه وقفة تخلى عنه كل العرب وهم وقفوا هذه الوقفة. وكذلك قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فهذا كان في طريقه من مكة إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فجعل الله عز وجل هجرته نصرا مؤزرا، ولا شك أن هذه الهجرة حصلت بسبب مبايعته لهؤلاء الأنصار، فهم الذين قبلوه عندما رفضه الناس، وهم الذين آووه ونصروه عندما خذله أقرب الأقربين إليه، أقاربه وأعمامه وجيرانه وأهل قبيلته لم يقفوا معه، وإنما آمن له أناس من المستضعفين غالبهم ليسوا من قريش بالأصالة، بل كانوا من الموالي أو من العبيد كزيد بن ثابت وكبلال بن رباح وكغير هؤلاء ممن كانوا من الموالي، ولم يتبعه من أقاربه إلا حمزة ابن عبد المطلب وعلي ابن أبي طالب رضي الله عنهما، وأما غالب أقاربه فتخلوا عنه، وإن وقفوا معه حمية كما وقف عمه أبو طالب فإنهم لم يدخلوا في دينه ولم يتابعوه على ما جاء به من الحق، حتى إنه لما يئس من قريش خرج إلى ثقيف، خرج إلى الطائف يعرض نفسه على ثقيف، ولكنهم قابلوه بأسوأ مما قابلته به قريش، فردوه خائبا حزينا مكتئبا، حتى إن الله عز وجل أرسل إليه ملك الجبال لكي يؤانسه في هذه الوحشة، وقال له ملك الجبال لو شئت أطبقت عليهم الأخشبين، إن كان هذا هو الذي يحزنك فإن الموضوع يمكن أن ينتهي في طرفة عين بأن أطبق عليهم الأخشبين، فإن الله أرسلني إليك لكي أكون طوع إشارة منك، إن أنت يعني أمرتني بأن أطبق عليهم هذين الجبلين المحيطين بمكة لا أطبقت عليهم الأخشبين ولا انتهى كل شيء، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن حزينا لأنهم أذوه بقدر ما كان حزينا لأنه لم يجد أنصارا على الحق، لم يجد مؤازرين على هذا الذي بعث به، ومع ذلك كله لم يقل لملك الجبال أطبق عليهم الأخشبين، لأنه يريد الخير للناس. فأهل الحديث والسنة تبعا لرسولنا صلى الله عليه وسلم لذلك تحلوا بهاتين الخصلتين، هم أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، لا يحبون أذية الناس وإنما يريدون لهم الهداية، هم يشفقون على الناس كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يشفق على الناس، فهو يريد للناس الخير. لذلك قال لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، أي وإن كنت قد يئست من هؤلاء فإني قد عرضت عليهم الحق مرارا وتكرارا حتى يئست من دخولهم في هذا الدين، لكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أي من ذرياتهم من يعبد الله ولا يشرك به. وكان كما توقع صلوات الله وسلامه عليه، فدخل أهل مكة بعد ذلك جميعا في دين الله أفواجا، وصارت مكة دار إسلام بعد أن كانت الكعبة المشرفة محاطة ب360 صنما، كان حول الكعبة 360 صنما، ليس صنما ولا صنمين ولا ثلاثة ولا أربعة، بل كانت محاطة ب360 صنما، فحطمها صلى الله عليه وآله وسلم يوم الفتح وكسرها بعود في يده، جعل ينكت بهذا العود هذه الأصنام صنما تلو الآخر، فجعلت تتساقط وتتكسر وتتحطم، وهو يقول صلوات الله وسلامه عليه: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. ولم تعد هذه الأصنام من ذلك اليوم إلى مكانها أبدا، ما عادت إلى مكانها، لأنه نصر الله والفتح كما ذكره رب العزة في سورة النصر، فقال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فهذه النقلة من حال الاستضعاف إلى حال التمكين جاءت بسبب هؤلاء القوم، جاءت بسبب من؟ الأنصار. فكيف لا يكون حبهم إيمانا؟ كيف لا يكون حبهم آية وعلامة على إيمان الإنسان؟ فإن الإنسان إذا أحب الله وأحب رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا بد أن يحب من نصر الله ومن نصر رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإننا نقول إن الروافض ليسوا على خير، إن الروافض ليسوا مؤمنين، هل نكفرهم؟ ليس بلازم. كلمة ليسوا مؤمنين يعني ليسوا هم القوم الذين ينتظر منهم أن يكونوا على هذا الدين حقا وصدقا، ليسوا بالمؤمنين الإيمان الحق الإيمان الصادق، فحتى وإن كانوا مسلمين لكن إيمانهم في الحضيض الأسفل، إن لم يكونوا فعلا قد خرجوا من ملة الإسلام، لأنهم إن كفروا جميع الصحابة فمعنى هذا أنهم شككوا في التنزيل، إن كفروا جميع الصحابة فإنهم بذلك يكونون قد شككوا في القرآن نفسه، لأن هؤلاء الصحابة الذين كفروهم هم الذين كتبوا هذا الكتاب، فإذا كانوا كفارا وكانوا يغشون النبي صلى الله عليه وسلم إذا معنى هذا أنهم تلاعبوا في القرآن. هذا الذي يعني كفروه أبو بكر رضي الله عنه يسبونه ويلعنونه، من الذي جمع المصحف؟ إنه أبو بكر رضي الله عنه. إذا كان الذي جمع المصحف كافرا أو منافقا فإنه دس في هذا المصحف ما ليس منه، ولهذا يقول غلاتهم إن هذا المصحف الذي بين أيدينا لا يوثق به، بل يقولون إن عندهم مصحفا يسمى بمصحف فاطمة، هذا المصحف 3 أضعاف مصحفنا وليس في مصحفنا حرف منه، هكذا يقول غلاة الشيعة، وهؤلاء كفار بلا شك، إذا وصلوا للتشكيك في القرآن فهؤلاء كفار بلا شك. وكذلك من أئمتهم من يقول كما قال الخميني وقد أفضى إلى ما قدم ويكفره كثير من أهل العلم، يقول في كتاب له بعنوان الحكومة الإسلامية، يقول: إن لأئمتنا عند الله منزلة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهذه الكلمة كفر أكبر، هذه كفر عظيم، لأنه يفضل الأئمة، أئمة الشيعة الاثني عشرية، يقدم هؤلاء الأئمة الاثني عشر يقدمهم على الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. وهذا طبعا له أسبابه عندهم، أن هؤلاء الملائكة أن هؤلاء الأئمة عندهم العلم الذي ليس عند أحد، عندهم العلم الذي ليس عند أحد، فلذلك يجعلون لهم منزلة لا يبلغها عند الله عز وجل ملك مقرب ولا نبي مرسل. وهناك من يجعل هذا الخميني مجاهدا عظيما، ويقول إنها أول حكومة إسلامية أنشئت على وجه الأرض في هذا العصر، وهذا دليل على عدم فهم هؤلاء لدين الله، إنهم يدعون إلى شيء آخر، يدعون إلى شيء آخر غير الإسلام، ليس هذا هو الإسلام. فهؤلاء لو لم يكن فيهم إلا بغضهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى به علامة على النفاق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما ستسمعون الآن وكما قرأت عليكم الحديث، قال بعد أن قال آية الإيمان حب الأنصار، قال بالعكس وبالمقابل آية النفاق بغض الأنصار. فهؤلاء إلى النفاق أقرب وإلى الكفر أقرب منهم للإيمان، كيف نجعلهم أئمة وكيف نجعلهم مجاهدين ونقول هذه الحكومة الإسلامية؟ هذه الحكومة الإسلامية ليست من الإسلام في شيء، وللأسف كل الجماعات والفرق التي في الساحة تصفق لإيران وتعتبرها حكومة إسلامية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يصفهم بأنهم فيهم آية النفاق، ونحن نجعلهم مجاهدين ونجعلهم أئمة ونجعلهم حكومة إسلامية مشرفة ونجعلهم مثالا ونموذجا يحتذى، ونقول هكذا ينبغي كذا وكذا. فهذا دليل على أننا ما عرفنا الإسلام ولا فهمنا الإسلام. وصدق والله شيخنا حامل راية الجرح والتعديل في هذه الأزمان الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، عندما قال: إن هؤلاء يتهموننا بالإرجاء وهم غلاة في الإرجاء. فعندهم هؤلاء الروافض في إيران أبطال وأئمة ومجاهدون، مع أنهم يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الإرجاء من إرجاء؟ أي مهما سبوا فإنهم ما زالوا أئمة وما زالوا أبطالا وما زالوا خلفاء وما زالوا خلافة إسلامية وما زالت حكومة إسلامية. أي إرجاء أغلى من هذا الإرجاء؟ أي هذا لا يطعن في إيمانهم ولا ينقص من إمامتهم ولا ينقص من بطولتهم؟ عندنا هؤلاء أبطال وإن سبوا الصحابة، هذا هو الإرجاء الغالي. فصدق حفظه الله فيما قال. والمراد أن حب الصحابة عموما من علامات الإيمان، وأن حب الأنصار خصوصا من علامات الإيمان. باب: علامة الإيمان حب الأنصار. والأنصار هم الأوس والخزرج، هم الأوس والخزرج، قبيلتان عظيمتان كبيرتان، هما يعني بمجموعهما مسمى الأنصار. فالأنصار هما هاتان القبيلتان، وكانتا تسكنان المدينة. قال: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام ابن عبد الملك الطيالسي، هشام ابن عبد الملك الطيالسي. قال: حدثنا شعبة. وأبو الوليد يعتبر من كبار شيوخ الإمام البخاري، بدليل أنه وصل إلى شعبة مباشرة، بينما مر بنا أكثر من إسناد يمر بشعبة، يصل فيه الإمام البخاري إلى شعبة بواسطة راويين، أي يكون بينه وبين شعبة إثنان. أما هنا فوصل إلى شعبة بواسطة واحد، وهو أبو الوليد الطيالسي. نعم، فشعبة هو الثاني في الإثنان، فهذا علو للإمام البخاري رحمه الله. وشعبة هو ابن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بصام الواسطي ثم البصري رحمه الله تعالى. كان سفيان الثوري يقول فيه شعبة أمير المؤمنين في الحديث، وهو عالم العراق ومحدثها ومفتيها في زمانه رحمه الله تعالى. قال أخبرني عبد الله بن عبد الله ابن جابر، نعم ابن عتيك، جده عتيك، هنا يقول الحافظ هو ابن عتيك الأنصاري، وهذا الراوي ممن وافق اسمه اسم أبيه، يعني هو عبد الله وأبوه أيضا عبد، هذا موجود أن يكون الابن مسمى باسم والده، هذا موجود قديما وحديثا، فبعض الناس يسمي ولده باسمه، تجد بعض الناس محمد ابن محمد ابن محمد، قد يصل أحيانا إلى يعني خامس جد أو سابع جد وهو محمد ابن محمد ابن محمد، هكذا بعض الناس يفعلون، فهذا عند أهل العلم يميزونه بأنه من وافق اسمه اسم أبيه عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك الأنصاري. قال سمعت أنسا ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. طيب ذكرت أن هذا دليل على أن الشيعة ليسوا مؤمنين، وأيضا بمناسبة شهر رمضان عندنا حديث يدل على أن الشيعة ليسوا بخير، من يعرفه؟ تفضل. نعم، يقول صلوات الله وسلامه عليه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، والشيعة لا يفطرون حتى تشتبك النجوم، لابد أن يروا عددا معينا من النجوم في السماء حتى يفطروا، ما يفطرون بمجرد غياب قرص الشمس، بل يؤخرون الإفطار إلى أن تظهر بعض النجوم، فهذا دليل على أنهم ليسوا بخير. ومن الذي شهد أنهم ليسوا بخير؟ رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطور أو ما لم يؤخروا الفطور، يعني فالشاهد أنهم إذا عجلوا الفطور فهذا دليل على أنهم بخير، وإذا أخروا الفطور هذا دليل على أنهم ليسوا بخير، شهد بذلك رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب هنا يقول يعني الحافظ رحمه الله في الفتح يذكر بعض الفوائد، ونحن نلتقط منها فقط يعني بعض الفوائد. طيب قال قوله آية الإيمان هو بهمزة ممدودة وياء تحتانية مفتوحة وهاء تأنيث، والإيمان مجرور بالإضافة. طيب ثم قال والآية العلامة كما ترجم به المصنف، طبعا البخاري ترجم بلفظ علامة ليفسر به لفظ آية. نعم، ووقع في إعراب الحديث لأبي البقاء العكبري أنه الإيمان، إنه الإيمان بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، بهمزة مكسورة ونون مشددة وهاء، والإيمان مرفوع، إنه الإيمان يعني إنه الإيمان حب الأنصار، وإنه النفاق بغض الأنصار، هكذا شرحه أبو البقاء العكبري في كتابه في إعراب الحديث، يعني شرح على أنه إنه الإيمان حب الأنصار وإنه النفاق بغض الأنصار. نعم، وأعربه فقال إن للتوكيد والهاء ضمير الشأن والإيمان مبتدأ وما بعده خبر، ويكون التقدير إن الشأن الإيمان حب الأنصار، وهذا تصحيف منه. ثم فيه نظر من جهة المعنى لأنه يقتضي حصر الإيمان في حب الأنصار وليس كذلك، فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحصر آية الإيمان حب، كأنه جعلها العلامة الوحيدة على الإيمان، فقال الحافظ يمكن أيضا أن يستدرك علينا فيقال إن اللفظ الذي نحن بصدده يدل أيضا على ماذا؟ على الحاصر. قال الحافظ نعم وكذا ما نعم، قال فإن قيل واللفظ المشهور أيضا يقتضي الحاصر، وكذا ما أورده المصنف في فضائل الأنصار من حديث البراء بن عازب: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن. فالجواب عن الأول أن العلامة كالخاصة تطرد ولا تنعكس، فإن أخذ من طريق المفهوم فهو مفهوم لقب لا عبرة به، سلمنا الحصر، لكنه ليس حقيقيا بل ادعائيا للمبالغة، أو هو حقيقي لكنه خاص بمن أبغضهم من حيث النصرة. والجواب عن الثاني أن غايته ألا يقع حب الأنصار إلا لمؤمن، وليس فيه نفي الإيمان عمن لم يقع منه ذلك، بل فيه أن غير المؤمن لا يحبهم. فإن قيل فعلى الشق الثاني هل يكون من أبغضهم منافقا وإن صدق وأقر؟ فالجواب أن ظاهر اللفظ يقتضيه لكنه غير مراد، على تقييد عندنا لفظة المحذوفة بعد كلمة مراد إيش؟ ها؟ لاشتماله ما عندنا لاشتماله لاشتماله على تقييد البغض بالجهة، فمن أبغضهم من جهة هذه الصفة وهي كونهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم أثر ذلك في تصديقه فيصح أنه منافق. ويقرب هذا الحمل زيادة أبي نعيم في المستخرج في حديث البراء بن عازب: من أحب الأنصار فبحبي أحبهم، ومن أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم. ويأتي مثل هذا في الحب كما سبق. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد رفعه: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. ولأحمد من حديثه: حب الأنصار إيمان وبغضهم نفاق. ويحتمل أن يقال إن اللفظ خرج على معنى التحذير فلا يراد ظاهره، ومن ثم لم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضده بل قابله بالنفاق، إشارة إلى أن الترغيب والترهيب إنما خوطب به من يظهر الإيمان، أما من يظهر الكفر فلا، لأنه مرتكب ما هو أشد من ذلك. طيب، يعني هنا يعني الأولى أن يقال إن هذه شعبة من شعب الإيمان حب الأنصار، وشعبة من شعب النفاق بغض الأنصار، ولا يلزم من وجود شعبة من الإيمان أن يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان، ولا يلزم من وجود شعبة من شعب النفاق أن يكون الإنسان منافقا خالص النفاق. هذا هو الأفضل وهو المناسب لأصول أهل الحديث والسنة وقواعد سلفنا الصالح في مسألة الإيمان، كسائر الأدلة التي فيها آية النفاق كذا وكذا، مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ومن ضمن علامات المنافق بغض الأنصار، فهذا لا يعني أن العلامة وحدها تجعله منافقا خالصا، لأن النفاق له أصل كما أن الكفر له أصل كما أن الإيمان له أصل، فوجود بعض شعب هذا الأصل لا يعني لزاما وجود الأصل، وإنما يعني أن الأصل فيه نقص وفيه خلل لا يتم ولا يكتمل معه الإيمان، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال الحافظ: قوله الأنصار هو جمع ناصر، ناصر أنصار، ناصر جمعه إيش؟ أنصار، نعم، كأصحاب وصاحب، مثل إيش؟ صاحب وأصحاب، صاحب مفرد وأصحاب جمع، ناصر مفرد وأنصار جمع، كصاحب وأصحاب أو كأصحاب وصاحب، أو جمع نصير، يمكن أن تكون أنصار جمع إيش؟ نصير، مثل شريف وإيش؟ وأشراف، كأشراف وشريف، واللام فيه للعاد، يعني أنصار يمكن أن تكون جمع ناصر ويمكن أن تكون جمع إيش؟ نصير. أنصار جمع ناصر مثل صاحب وأصحاب، وأنصار جمع نصير مثل أشراف وشريف. واللام فيه للعهد، هل يدخل فيه كل من نصر الدين ولا يقصد أنصار معينين؟ يقصد أنصار معينون، هنا المقصود أنصار معينون، فاللام هنا ليست للجنس ولا للاستغراق، وإنما هي ليش؟ للعهد، أنصار معهودون، الأنصار الذين هم الأمس والأوس والخزرج. قال: واللام فيه للعهد، أي أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والمراد الأوس والخزرج. طيب، وكانوا قبل ذلك يعرفون ببني قيلة. مهم هذا، كان الأنصار في الجاهلية يعرفون ببني إيش؟ ببني قيلة، بفتح القاف، بقاف مفتوحة وياء تحتانية ساكنة، وهي الأم التي تجمع القبيلتين. يعني إذن هناك أم تجمع القبيلتين الأوس والخزرج، وهذه الأم اسمها إيش؟ قيلة، فنسبوا إليها جميعا. فالأوس والخزرج كان يقال لهم، يقال لهم بنو إيش؟ قيلة، كانوا يعرفون ببني قيلة. فسماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، فصار ذلك علما عليهم. وأطلق أيضا هنا، صارت المسألة هنا متصلة بالأوس والخزرج، حتى من جاء من نسلهم ولم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني حتى الذين هم يأتون من نسلهم يقال أيضا فلان الأنصاري. إذن عرفنا أنه صار بعد ذلك علما على القبيلتين، صار علما على القبيلتين، وبالتالي دخل في من جاء من نسلهما. قال وأطلق أيضا على أولادهم وحلفائهم ومواليهم، دخل فيه كذلك الحلفاء والموالي. وخصوا بهذه المنقبة العظمى لما فازوا به دون غيرهم من القبائل من إيواء النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، والقيام بأمرهم ومواساتهم بأنفسهم وأموالهم، وإيثارهم إياهم في كثير من الأمور على أنفسهم. فكان صنيعهم لذلك موجبا لمعاداتهم جميع الفرق الموجودين من عرب وعجم، والعداوة تجر البغض. ثم كان ما اختصوا به مما ذكر موجبا للحسد، والحسد يجر إيش؟ البغض. فلهذا جاء التحذير من بغضهم والترغيب في حبهم، حتى جعل ذلك آية الإيمان والنفاق، تنويها بعظيم فضلهم وتنبيها على كريم فعلهم. وإن كان من شاركهم في معنى ذلك مشاركا لهم في الفضل المذكور كل بقصته. وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ثبت في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: لا يحبك إلا مؤمن، ولا يبغضك إلا منافق. وهذا جار باضطراد في أعيان الصحابة لتحقق مشترك الإكرام لما لهم من حسن الغناء في الدين. قال صاحب المفهم: وأما الحروب الواقعة بينهم فإن وقع من بعضهم بغض لبعض فذاك من غير هذه الجهة، بل للأمر الطارئ الذي اقتضى المخالفة. ولذلك لم يحكم بعضهم على بعض بالنفاق، وإنما كان حالهم في ذاك حال المجتهدين في الأحكام، للمصيب أجران وللمخطئ أجر واحد، والله أعلم. هذا كلام مهم هذا الأخير، لأنه قد يقول قائل: إن معاوية رضي الله عنه كان يبغض عليا رضي الله عنه بسبب ما جرى بينهما من حروب، إذن علي، إذن معاوية رضي الله عنه منافق. هذا الكلام تقوله الشيعة، هذا الكلام تقوله الشيعة فعلا. لكن ما هو الجواب عن هذا؟ أولا، علي رضي الله عنه لم يكن يبغض معاوية رضي الله عنه بغضا دينيا، وكذلك معاوية رضي الله عنه لم يكن يبغض علي رضي الله عنه بغضا دينيا، بل كانت عقيدتهما واحدة ومنهجهما كذلك منهجا واحدا، إنما اختلفا في مسألة حكمية، اختلفا في مسألة كل منهما كان يظن أنه مصيب فيما ذهب إليه. فعلي رضي الله عنه كان يرى أنه قد بويع بالخلافة، وبالتالي فإن معاوية رضي الله عنه ومن معه يجب عليهم الدخول في هذه البيعة والدخول في هذه الطاعة أولا وقبل كل شيء، وبعد ذلك ينظرون في أي مسألة أخرى. أما معاوية رضي الله عنه فقال ومن معه: إن مقتل عثمان رضي الله عنه كان سابقا على بيعة علي رضي الله عنه، وقد قال الله عز وجل: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ومعاوية رضي الله عنه من أقارب عثمان من بني أمية، فيقول نحن أولياؤه ونحن نطالب بدمه ونطالب بالقصاص من قتلته، فلن نبايع عليا أبدا حتى يسلمنا قتلة عثمان ونتمكن من قتلهم ثم بعد ذلك نبايعه. فهذا كان هو الخلاف، والبعض من المسلمين لا يعرف حقيقة الخلاف ما هو، يتصور أنه مجرد صراع على الملك، هكذا يتصور كثير من الناس، وليس الأمر كذلك. وإحسان الظن بالصحابة رضي الله عنهم يقتضي أن يقال إن كل منهم كان مجتهدا، إن كل منهم كان مجتهدا، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد. ولا شك أن علي رضي الله عنه كان أقرب إلى الحق والصواب في كل الحروب التي خاضها، لا شك أنه كان أقرب إلى الحق والصواب في كل الحروب التي خاضها، ومع ذلك فإن ولده الحسن رضي الله عنه قد مدح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فموقف الحسن في تلك الفتنة كان أفضل من موقف والده علي رضي الله عنه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يمدح تلك الحروب التي قامت بين الصحابة، وإنما سماها فتنة، وجعل هذه الفتنة من أشراط الساعة، وقال في الخوارج تقتلهم أدنى الفئتين إلى الحق، قال لا تقوم الساعة حتى تقع مقتلة بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقال تمرق مارقة على حين فرقة بين فئتين عظيمتين من المسلمين تقتلها أدنى الفئتين إلى الحق. فهنا طائفة معاوية علي رضي الله عنه هي التي قتلت الخوارج، فدل على أن الطائفتين مسلمتين، وأن الخوارج كانوا أصحاب بدعة، وأن فئة علي رضي الله عنه كانت هي الأقرب إلى الحق والصواب. ومع ذلك لم يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا القتال، وإنما أثنى على الحسن فقال إن ابني هذا سيد. فجاء الحسن يوما وجلس في حجر جده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وماذا فعل الحسن لما كبر؟ لما قتل أبوه وصارت الخلافة إليه، بمحض إرادته تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، درءا لهذه الفتن وإنهاء لهذه المذابح التي حصلت بين الصحابة، وسلم بإرادة نفسه وخيار نفسه، سلم القيادة لمعاوية رضي الله عنه، وسمي هذا العام عام 40 من الهجرة، سمي عام الجماعة، لأنه اجتمعت كل الأمة على خليفة واحد وهو معاوية رضي الله عنه. فتنازل الحسن تنازل العزيز، تنازل الأبي، لم يتنازل تنازل المهين الذليل، وإنما كانت الخلافة بيده فسلمها طوعا وكرها، طوعا وبإرادته دون ضغط ودون إكراه، سلمها لمعاوية رضي الله عنه من أجل أن تجتمع كلمة المسلمين. فهذا الصنيع من الحسن أثنى عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، ووصفه بأنه صلح محمود عند الله، إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وكيف تم الصلح؟ تم الصلح بهذا التنازل، ولهذا صدق شيخ الإسلام ابن تيمية لما قال إن الصلح كان خيرا من القتال، لأن الصلح تسبب في إنهاء الفتنة، أما القتال فاستمر سنين طويلة ولم ينتهي الأمر بالقتال إلى انتهاء الفتنة، فلم تنتهي الفتنة إلا بالصلح الذي تم بسبب تنازل الحسن رضي الله عنه إلى معاوية رضي الله عنه، وذلك كما قلت كان في عام 40، وسمي ذلك العام بعام الجماعة، وصار للمسلمين خليفة واحد وهو معاوية رضي الله عنه. فالشاهد أن ما كان بينهما لم يكن بسبب البغض في الدين، لم يكن بغضا في العقيدة ولا بغضا في المنهج، لم يكن بغضا من أجل الإسلام، وإنما كان الخلاف في مسألة شرعية حكمية، المجتهد فيها له أجران والمخطئ له أجر واحد، وكلاهما يظن أنه مصيب في اجتهاده، فلا يقال أبدا بأن هذا كذا وبأن هذا كذا، ولا يصح الخوض في هذا الذي شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، بل نحبهم جميعا ونتقرب إلى الله بحبهم، وحب الأنصار حب خاص من داخل حب الصحابة رضي الله عنهم، وإلا فحب المهاجرين أيضا من الإيمان، وبغضهم كذلك من النفاق، كما ذكر الحافظ ابن حجر أن بغض أحد الصحابة يعتبر من علامات النفاق، وأن حب أحد الصحابة يعتبر أيضا من علامات الإيمان. ونكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله لقاؤنا بعد غد بإذن الله تعالى السبت، وغدا نلتقي على صلاة القيام فقط إن شاء الله تعالى، وأما لقاؤنا في النهار ففي صلاة الجمعة وبعدها إلى صلاة العصر. أجيب أسئلتكم، أعانني ربي وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.